بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الحيض من كتاب الطهارة، وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستذكره أبو حاتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في اللغة بمعنى السيلان، ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال. وأما شرعاً فهو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أيام معلومة، دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات وأيام معلومة، فهو ليس مرضاً وإنما هو دم بمقتضى الطبيعة وبمقتضى الجبلة. ويدل على أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت في سلف في حجة الوداع، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. فقالت: بلى. فقال: إن هذا أمر، يعني الحيض، قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل هذا على أن دم الحيض ليس مرضا وإنما هو دم يعتاد جميع الإناث بمقتضى الطبيعة وبمقتضى الجبلة. واعلم أن الدماء التي تصيب المرأة ثلاثة أنواع: حيض واستحاضة ونفاس، هذه هي الدماء التي تصيب المرأة. أما الحيض فقد تقدم أنه دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أيام معلومة. وأما الثاني وهو الاستحاضة، فالاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، أو ينقطع أياما يسيرة كيومين أو ثلاثة. فإذا أطبق الدم على المرأة واستمر خروجه منها فإن هذا يسمى استحاضة، وسيأتي بيان حكمها. والنوع الثالث من أنواع الدماء التي تصيب المرأة دم النفاس، وهو الدم الذي يخرج عقب الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق. هذه هي الدماء التي تصيب المرأة. ودم الحيض يترتب عليه أحكام كثيرة، منها أولاً أنه يمنع الصلاة، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي فرضاً ولا نفلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وذكر أن من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فعلى هذا لا يجوز للمرأة إذا أتاها دم الحيض أن تصلي فرضا ولا نفلا لهذا الحديث. وإذا طهرت من الحيض لم يلزمها أن تقضي الصلوات التي تركتها حال حيضها كما سيأتي. الحكم الثاني من الأحكام المترتبة على الحيض أنه يحرم على المرأة الحائض الصوم، فلا يجوز لها أن تصوم لا فرضا ولا نفلا، لما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. لكن متى طهرت من الحيض فإنه يلزمها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فإذا طهرت من حيضها قضت ما فاتها من صيام في أيام حيضها، وأما ما فاتها من الصلوات فإنها لا تقضى. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولأن هذا هو مقتضى الحكمة، لأن المرأة لو ألزمت أن تقضي الصلوات التي تركتها أيام حيضها لكان فيه مشقة، لأنها في الغالب تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، فمعنى هذا أنها تلزم كل شهر أن تقضي نحو 30 صلاة، وهذا مما يشق. بخلاف الصوم فإن رمضان شهر واحد في السنة لا يتكرر، يعني بمعنى أن قضاء الصوم لا يتكرر من الحائض كل شهر، فعلى هذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. من الأحكام المترتبة على الحيض وهو الحكم الثالث من المنع من الطواف، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف لا فرضا ولا نفلا، يعني لا طوافا واجبا ولا طواف تطوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حاضت عائشة قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فأمرها أن تفعل جميع المناسك إلا الطواف، مما يدل على أن الطواف محرم على المرأة الحائض. لكن أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين فيما إذا اضطرت المرأة الحائض إلى الطواف فإنها تتحفظ وتتلجم وتطوف، ولكن هذا لا يكون إلا عند الضرورة، كما لو كان معها رفقة وهي من بلاد بعيدة، وهؤلاء الرفقة لن ينتظروها، فحينئذ لا حرج عليها أن تتحفظ وأن تتلجم وتطوف، وحينئذ يصح طوافها. من الأحكام المترتبة على الحيض وهو الحكم الرابع المنع الحائض من المكث في المسجد، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فلا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، ولا يجوز أيضا للجنب أن يمكث في المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، لقوله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لكن الفرق بين الحائض والجنب من حيث المكث في المسجد أن الجنب إذا توضأ جاز له أن يمكث في المسجد لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما المرأة الحائض فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد مطلقا إلا ما تقدم من طوافها إذا دعت الضرورة إلى ذلك. من الأحكام أيضا المترتبة على الحيض تحريم وطئها في الفرج، فلا يجوز لزوجها أن يطأها وهي حائض، لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للإنسان أن يطأ امرأته وهي حائض، لهذه الآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ومن فعل ذلك، أعني من جامع امرأته وهي حائض، فعليه الكفارة كما جاء عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الحكم السابع من الأحكام المترتبة على الحيض: تحريم طلاق الحائض. فلا يجوز للإنسان أن يطلق امرأته وهي حائض، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فأمر الله عز وجل أن تطلق النساء للعدة، وطلاق المرأة حال حيضها ليس طلاقا للعدة، لأن الطلاق الذي يكون للعدة هو الطلاق الذي تشرع فيه المرأة في عدتها عقب الطلاق، لكن إذا طلقها في الحيض فإنها لا تشرع في العدة من حين طلاقها، وإنما تنتظر حتى تحيض ثم تطهر. وكذلك أيضا لو طلقها في طهر جامع فيه فهذا الطلاق أيضا محرم، لأنه إذا طلق في طهر جامع فيه فلا يدرى أتحمل من هذا الجماع فتكون عدتها وضع الحمل، أم لا تحمل فتكون عدتها بالحيض. وعليه فلا يجوز للإنسان أن يطلق امرأته إلا لعدة متيقنة. إذن طلاق المرأة وهي حائض محرم لهذه الآية، وقد أجمع المسلمون على ذلك، أعني أجمعوا على تحريم طلاق المرأة حال حيضها، إلا أنه يستثنى من تحريم طلاق المرأة وهي حائض، يستثنى من ذلك مسائل ثلاث. المسألة الأولى التي يجوز فيها أن تطلق المرأة وهي حائض: إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، فإذا طلق امرأته قبل الدخول جاز أن يطلقها ولو كانت حائضا. مثال ذلك: رجل عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم طلقها، وصادف أن طلاقها في الحيض، فهذا الطلاق واقع ونافذ، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. فسبب ذلك أن المرأة التي تطلق قبل الدخول ليس عليها عدة، فكل امرأة طلقت قبل الدخول أو الخلوة فإنه لا عدة عليها. هذه هي المسألة الأولى من المسائل التي يجوز فيها أن تطلق المرأة وهي حائض. المسألة الثانية من المسائل التي يجوز فيها طلاق المرأة وهي حائض: إذا كان الطلاق على عوض، بأن قالت المرأة مثلا: طلقني بألف، قالت لزوجها: طلقني بألف، أو قال لها: أطلقك على ألف، أو ما أشبه ذلك، فصادف أن طلقها طلاقا على عوض في حال الحيض، فهذا الطلاق أيضا نافذ، لأن هذا الطلاق خلع وفسخ وليس طلاقا، حتى لو وقع بصيغة الطلاق فإنه خلع وفسخ وليس طلاقا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أجازه المال فهو فسخ وخلع، يعني كل فراق بين الزوجين يكون بمال أو على عوض فإنه لا يكون طلاقا. المسألة الثالثة من المسائل التي يجوز فيها أن تطلق المرأة وهي حائض، إذا كان الطلاق في حال الحمل، يعني إذا طلقها حائضا وهي حامل، وهذا قد يقع وإن كان نادرا. وسبب ذلك أنه إذا طلقها وهي حائض في حال الحمل فإن عدتها هنا متيقنة، لأن عدة الحامل وضع الحمل. قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والحاصل أن طلاق الحائض كما تقدم محرم بالنص والإجماع، لأنه ليس طلاقا للعدة، ويستثنى من هذا التحريم ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، والمسألة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، والمسألة الثالثة إذا كان الطلاق في حال الحمل. الحكم الثامن من الأحكام المترتبة على الحيض وجوب الاغتسال بعد الطهر، بمعنى أن المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها فإنه يجب عليها أن تغتسل، لقوله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. ولأن المرأة إذا طهرت من الحيض فإنها مخاطبة بالصلاة، ومن شرط صحة الصلاة الطهارة، فيجب عليها أن تتطهر. وعلى هذا فيجب على الحائض متى طهرت أن تغتسل. من الأحكام أيضا المترتبة على الحيض، وهو الحكم العاشر، الحكم ببراءة الرحم، بمعنى أن المرأة إذا حاضت حكمنا بأن رحمها ليس فيه حمل، فيحكم ببراءة رحمها، لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. فمتى انقطع الحيض عن المرأة فإنها تكون حاملا، ومتى حاضت المرأة فإن هذا الحيض يدل على براءة رحمها وخلوه من الحمل. أيضا من الأحكام التي تترتب على الحيض، وهو الحكم الحادي عشر، الحكم بالبلوغ، يعني أن المرأة إذا حاضت حكم ببلوغها. والبلوغ يحصل بالنسبة للذكر بواحد من أمور ثلاثة: الأول تمام 15 سنة، فمتى تم للذكر 15 سنة حكم ببلوغه. الثاني إنزال المني، فمتى أنزل منيا يقظة أم مناما فإنه يحكم ببلوغه. والثالث مما يكون سببا للبلوغ أو علامة على البلوغ: نبات الشعر الخشن حول العانة، فمتى أنبت شعرا خشنا، وقلنا خشنا احترازا من الشعر الرقيق الذي يسمى الزغب، فهذا لا عبرة به، وإنما العبرة بالحكم بالبلوغ أن ينبت الشعر الخشن حول القبل. فهذه ثلاث علامات تدل على بلوغ الذكر: تمام 15 سنة، والثاني إنزال المني يقظة أو مناما، والثالث نبات الشعر الخشن حول القبل. ويحصل بلوغ الأنثى بهذه الثلاث التي هي تمام 15 سنة وإنزال المني ونبات الشعر الخشن، وتزيد أمرا رابعا وهو الحيض، فمتى حاضت حكم ببلوغها. هذا ما يتعلق بالأحكام المترتبة على الحيض. واعلم أن الحيض له واعلم أن الحيض له أحكام أخرى غير التي تقدم ذكرها، لكن ما ذكر هو أهمها، لأن هناك أحكام قد يكون فيها خلافا وقد تكون أيضا ليس مسلما فيها. من الأحكام أيضا التي تترتب على الحيض عند جمهور العلماء منع الحائض من قراءة القرآن، فتمنع الحائض من أن تقرأ القرآن سواء كان ذلك عن ظهر قلب أو كان ذلك من المصحف، فلا يجوز لها أن تقرأ القرآن. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض، وقال إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن ليس فيه دليل صحيح صريح، فالأدلة الصريحة غير صحيحة، فالأدلة الصريحة غير صحيحة، والأدلة الصحيحة ليست صريحة. ومن ثم قال إن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا احتاجت إلى ذلك، كما لو كانت معلمة أو متعلمة أو حافظة للقرآن وتخشى النسيان، أو ترقي نفسها، يعني كانت مريضة وترقي نفسها، فلا حرج عليها حينئذ أن تقرأ القرآن. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة عن الحيض، ونقرأ ما يسر من الأحاديث. أعيد الحديث.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمه الله: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتلبس في ترك،
لا الأول الحديث، حديث عائشة، حديث عائشة.
قال الحافظ علينا وعليه رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.
يقول المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر. والاستحاضة هي كما سبق استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرا كيومين أو ثلاثة وما أشبه ذلك. تقول: إني أستحاض فلا أطهر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف. فأما على الرواية الأولى إن دم الحيض أسود يعرف، يعني تعرفه النساء، وأما على الرواية الثانية يعرف فهو من العرف وهو الرائحة، لأن دم الحيض له رائحة متميزة عن الدم الطبيعي، فإذا كان ذلك فدع الصلاة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وقوع الاستحاضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحاضات كما سيأتي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام نساء كثير قد استحضن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن دم الحيض له علامة، وقد ذكروا أن دم الحيض له ثلاث علامات. العلامة الأولى أنه أسود ودم الاستحاضة أحمر، والعلامة الثانية أن دم الحيض له رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فليس له رائحة كدم الجروح. والعلامة الثالثة أن دم الحيض ثخين ثقيل ودم الاستحاضة رقيق. هذه العلامات فائدتها بالنسبة للمرأة أنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإذا رأت دما ثخينا فهذا حيض، وإذا كان الدم رقيقا فهذا استحاضة، إذا كان الدم الذي يخرج منها له رائحة منتنة كريهة فهذا حيض، وأما إذا كان ليس له رائحة فهذا دم استحاضة. إذا كان الدم الذي يخرج من المرأة أسود فهذا حيض، وإذا كان أحمر فهذه استحاضة. فتستفيد المرأة من هذه العلامات في التمييز. إذن نقول يستفاد من هذا الحديث أن دم الحيض له علامات، وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على رجوع المستحاضة إلى التمييز، وأن المستحاضة ترجع إلى التمييز، لكن هذا مقيد على القول الراجح فيما إذا لم يكن لها عادة، فإذا كان لها عادة فإنها ترجع إلى عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وعلى هذا فنقول الاستحاضة إما أن تأتي امرأة مبتدأة وإما أن تأتي امرأة معتادة، يعني الاستحاضة إذا أتت إلى الأنثى أو المرأة فإما أن تكون هذه المرأة امرأة مبتدأة، والمبتدأة هي التي ابتدأها الحيض. مثال ذلك امرأة رأت دما، يعني هي عمرها مثلا 13 سنة ثم خرج منها دم واستمر معها الدم، جلس شهرا أو شهرين، فماذا تصنع؟ نقول هنا أولا ترجع إلى التمييز، ترجع إلى التمييز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. فإذا قدر أن هذا الدم الذي خرج منها دم أحمر رقيق ليس له رائحة فإنها حينئذ تحت تجعله استحاضة، وإذا قدر أن هذا الدم الذي خرج منها أسود منتن ثخين فإنها تجعله حيضا. إذن الأمر الأول الذي تسلكه المستحاضة المبتدأة الرجوع إلى التمييز، فإذا قدر أنه ليس لها تمييز بمعنى أن الدم أطبق عليها على صفة واحدة فحينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها، فتتحيض من أول مرة أتاها الحيض 6 أيام أو 7 أيام بحسب حيض أمهاتها وأخواتها وعماتها. مثال ذلك امرأة مثلا في اليوم 16 من الشهر أتاها الحيض، نزل معها دم، يعني امرأة صغيرة أتاها الحيض أتاها الدم وأطبق عليها واستمر معها نحو من شهرين، فماذا تصنع؟ نقول أولا ترجع إلى التمييز، فإذا كان يمكن أن تميز فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض وما ليس بحيض فهو استحاضة. فإذا قالت أنا لا أستطيع أن أميز فحينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها، فتجلس 6 أيام أو 7 أيام من أول يوم أتاها الدم، فنقول لها أول يوم أتاك الدم ما هو؟ قالت في اليوم 16 من الشهر، فنقول اجلسي 16 و17 و18 و19 و20 و21 تجلس هذه السبعة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعل الطاهرات. أما إذا كانت الاستحاضة في امرأة معتادة، يعني أتاها الحيض من قبل وكان لها عادة، فحينئذ ترجع لعادتها فتجلس العادة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. فإن لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها فتتحيض 6 أيام أو 7 أيام. هذا ما يتعلق بالمرأة المعتادة إذا استحيضت. أولا ترجع إلى العادة، مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض في أول كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم واستمر معها، فحينئذ نقول اجلسي عادتك، اجلسي قدر العادة، عادتها 6 أيام أو 7، تجلس 6 أيام أو 7، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولو كان الدم يخرج منها. فإذا قالت ليس لي عادة، أنا عادتي مضطربة، أحيانا تكون في أول الشهر وأحيانا في وسطه وأحيانا في آخره، فنقول هنا المرتبة الثانية ترجع إلى التمييز. هذا الدم الذي معك نزل معك هل يصلح أن يكون حيضا؟ فهو حيض. وهل يصلح أن يكون استحاضة؟ فهو استحاضة. فإذا قالت أوصافه أوصاف دم الحيض، أسود منتن ثخين، حينئذ تجعله حيضا. وإذا قالت هذا الدم رقيق أحمر ليس له رائحة، حينئذ تجعله استحاضة. فإذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز، فالأمر الثالث ترجع إلى غالب عادة نسائها 3 أيام فتتحيض 6 أيام أو 7 أيام. وهذه في الواقع هذا الكلام الذي ذكرته هو خلاصة الحيض. خلاصة الحيض في هذه الكلمات أن يقال الحيض، أن يقال الاستحاضة، إما أن تكون في امرأة مبتدأة وإما أن تكون في امرأة معتادة. فإذا كانت الاستحاضة في امرأة مبتدأة فترجع أولا إلى التمييز، ولا نقول العادة لأنه ليس لها عادة. فإذا لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. ثانيا إذا كانت الاستحاضة في امرأة معتادة، يعني سبق أن أتاها الحيض وكان لها عادة، فأولا ترجع إلى عادتها فتجلس قدر العادة ثم تغتسل وتصلي. ثانيا إذا لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. فإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فحينئذ الأمر الثالث ترجع إلى غالب عادة نسائها من أمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها فتتحيض قدر هذا. والغالب أن الأنثى تحيض 6 أيام أو 7 أيام. نعم. نعم، في هذا الحديث يقول ولتجلس في مركن، والمركن هو الطشت، فإذا رأت صفرة تعلو الماء، وهذا يدل على أنها إذا رأت صفرة يعني أن دم الحيض انقطع، فحينئذ تغتسل وتصلي. وهذا الحديث يدل على رجوع المرأة المستحاضة إلى التمييز، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن لها عادة، فإذا كان لها عادة ترجع إلى عادتها، ورجوع المرأة إلى العادة أريح للنساء، لأنه ليس كل النساء تستطيع أن تميز بين الدم، وليس كل الدماء أيضا التي تصيب المرأة تكون متميزة، فعلى هذا ترجع المرأة إلى العادة، فإذا لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز. والدليل على رجوعها إلى العادة قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمرأة المستحاضة، لأن الاستحاضة نوع من المرض، الاستحاضة نوع من المرض، فإذا قدر أن هذه المرأة المستحاضة يشق عليها أن تتطهر كل وقت لأن الدم كثير مثلا، ويشق عليها أن تغسل أثر الدم أو أن تجدد ملابسها من أثر النجاسة، فحينئذ يجوز لها الجمع دفعا للحرج والمشقة، لأن القاعدة في الجمع أنه كلما وجد حرج ومشقة شرع الجمع، فالجمع بين الصلاتين إنما شرع دفعا للحرج والمشقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا يدل على أنه متى وجد الحرج شرع الجمع، لأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، كما قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فيجوز للمرأة المستحاضة إذا كان يشق عليها أن تتطهر لكل صلاة، سواء كانت ذلك طهارة الحدث أو طهارة الخبث، فإنها تجمع بين الصلاتين، وهي بالخيار، إن شاءت جمعت جمع تقديم، وإن شاءت جمعت جمع تأخير، فتفعل الأرفق بها. وهكذا كل من أبيح له الجمع فإنه مخير بين أن يجمع جمع تقديم وبين أن يجمع جمع تأخير، فيفعل الأيسر والأرفق به. لكن إذا تساوى الأمران، بمعنى كان جمع التقديم وجمع التأخير بالنسبة لمن أبيح له الجمع على حد سواء، فأيما أفضل، أن يقدم أو يؤخر؟ الجواب: كل له ميزة، ففي جمع التقديم مزية، وهي المسارعة والمبادرة في الخير، وقد قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي جمع التأخير مزية، وهي أن جمع التأخير أوفق للقياس وأقعد من جمع التقديم. لماذا كان جمع التأخير هو الموافق للقياس؟ لأن غايته أنه أخر الصلاة الأولى عن وقتها لعذر شرعي، وتأخير الصلاة عن وقتها لعذر شرعي تصح، يعني من صلى بعد خروج الوقت لعذر شرعي فإن صلاته لا تصح، بخلاف جمع التقديم، يعني لو جمع الإنسان بين الظهر والعصر في وقت الظهر فحسب القواعد أنه لا تصح، لأن معنى ذلك أنه صلى صلاة العصر قبل دخول وقتها، وفعل الصلاة قبل دخول الوقت لا يصح، سواء كان الإنسان عالما أم جاهلا. فالمهم أن من أبيح له الجمع يخير، لكن إذا تساوى الأمران فإنه يفعل إما التقديم لمزية المبادرة، وإما التأخير لما تقدم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الاغتسال للمرأة المستحاضة، لكن اغتسالها لكل صلاة هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب، فيستحب لها أن تغتسل. وأما الوضوء لكل صلاة، يعني هل يجب على المرأة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، لما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المستحاضة بأن تتوضأ وقال وتوضئي لكل صلاة، فعليه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، هذا ما عليه جماهير أهل العلم. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، أن المرأة المستحاضة بل كل من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو به سلس ريح أو ما أشبه ذلك لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، فمتى توضأ لصلاة فإنه يبقى على طهارته إلا أن ينتقض وضوءه بناقض غير الذي هو متصف به. فمثلا إنسان عنده سلس بول فتوضأ لصلاة الظهر وبقي إلى صلاة العصر لم يخرج منه سوى البول، فنقول هو على طهارته، بمعنى أنه يجوز أن يصلي بها بوضوئه لصلاة الظهر أن يصلي صلاة العصر. لماذا؟ أولا لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في أمر الإنسان الذي حدثه دائم أن يتوضأ لكل صلاة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري وقولها وتوضئي لكل صلاة، فهذه الزيادة قد أعلت، يعني أعلها جمع من المحققين ومنهم الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فإنه ترك هذه الزيادة وأعرض عنها وقال في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه، ويقصد بهذا الحرف هذه الزيادة وهي وتوضئي لكل صلاة. أيضا هذه الزيادة ضعفها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري، وضعفها أيضا النسائي، وضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين. ثانيا أيضا أن من كان حدثه دائما فإنه لا يستفيد بوضوئه شيئا، لأنه ربما وهو يتوضأ يخرج منه هذا الحدث، إذن إلزامه بإعادة الوضوء في الواقع ليس فيه فائدة. فالمرأة مثلا التي تستحاض ويستمر مع خروج الدم، لو قلنا لها كل صلاة تتوضئين، فمعنى ذلك أنها ربما وهي تتوضأ يخرج منها الحدث، ربما من به سلس بول أثناء الوضوء يخرج منه نقط من البول، إذن هو لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا. وثالثا أيضا أن في إلزام من كان حدثه دائما في إلزامه أن يتوضأ لكل صلاة حرج ومشقة، وقد قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعلى هذا كل من كان حدثه دائما فإنه إذا توضأ لصلاة فإنه يبقى على طهارته حتى ينتقض وضوءه بناقض غير الذي قد اتصف به. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بحديث بقية الباب في الدرس القادم بعد صلاة العصر إن شاء الله. وفق الله الجميع، وناخذ ما يسر الله من السؤال. يقول: يوجد هذا غير واضح. يقول: ذكرتم أن الطلاق على عوض يجوز في الحيض، فكيف تعتد؟ نقول: عدتها على القول الراجح حيضة واحدة، حيضة واحدة، فكل فسخ يعني كل فراق بين الزوجين يكون فسخا، فإنها تعتد بحيضة واحدة، لأن المقصود من هذا الحيض هو معرفة براءة الرحم، وبراءة الرحم تعلم بحيضة واحدة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: كل فراق، قاعدة مهمة، قال: كل فراق بين الزوجين لا يملك الزوج فيه الرجوع على زوجته فإنها تعتد بحيضة واحدة. كل فراق بين الزوجين لا يملك الزوج أن يرجع فيه على زوجته فإنها تعتد بحيضة واحدة. فمثلا الخلع، لو أن الرجل خالع امرأته، لا يملك الزوج المخالع أن يرجع إلى المرأة، لأنها تبين منه بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد. إذن هذا الفراق وهو الخلع لا يملك الزوج الرجوع فيه على زوجته إلا بعقد، فيكفي أن تعتد بحيضة. أما الطلاق الرجعي، فالطلاق الرجعي يملك فيه الزوج الرجوع إلى الزوجة فتعتد بثلاث حيض، وأيضا الحكمة تقتضي ذلك، لأن الرجل في الطلاق الرجعي إذا طلق زوجته فإن الشارع جعل له مدة لعله يراجع نفسه ولعله يرجع إلى هذه الزوجة، فأعطي فسحة ومهلة. يقول: حكم الجلوس على الكرسي يوم الجمعة أثناء استماع الخطبة؟ لا حرج، يعني كونه يستمع للخطبة سواء استمعها على كرسي أو على الأرض، كل ذلك جائز، المهم أن ينصت إلى سماع الخطبة وأن لا يتشاغل. يقول: كيف يصلي الحاج في مكة يوم العيد وبعد أيام التشريق وقد جاء للحج من خارج مكة وهو يرى أو يعمل بقول الجمهور في المدة؟ إذا كان يعمل بقول الجمهور فإنه من حين أن يأتي إلى مكة لا يحل له القصر، يعني لا يترخص برخص السفر، لأن جمهور أهل العلم يرون أن الإنسان إذا نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع عنه حكم السفر. مثال ذلك: إنسان قدم إلى مكة يريد أن يجلس فيها 5 أيام أو 6 أيام أو أسبوع، يقولون من حين أن يأتي إلى مكة ينقطع عنه حكم السفر، وليس معنى ذلك أنه يترخص 4 أيام ثم يكون حكمه حكم المقيم، لا، مرادهم أنه ينقطع عنه حكم السفر، يعني من حين أن يصل فإن حكم السفر ينقطع. هذا ما عليه الجمهور. والقول الثاني في هذه المسألة أن المسافر يترخص برخص السفر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حين أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها وهو يقصر الصلاة، وقصر عليه الصلاة والسلام في تبوك 19 يوما وهو يقصر الصلاة. فالقصر أو الترخص على القول الراجح ليس له حد محدود وليس له مدة، لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق الله عز وجل بين ضارب وضارب. فعلى هذا المسافر له أن يترخص برخص السفر من القصر والفطر والمسعى الخفين 3 أيام حتى يرجع إلى بلده. يقول: ما هي أوقات جمع الصلاة، جمع الصلاة أو القصر؟ الصلوات التي تجمع هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالجمع يكون بين الظهرين وبين العشاءين، بحيث يجمع جمع تقديم وجمع أو جمع تأخير. أما الفجر فلا تجمع لا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، وذلك أن السبب في ذلك أن صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فصلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل، وصلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، فما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، وما بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة، ومن صلاة الظهر إلى صلاة العشاء الأوقات كلها متداخلة، بمعنى أنه ما أن يخرج الظهر حتى يدخل العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وإذا خرج المغرب دخل العشاء. أما صلاة الفجر فهي منفصلة عما قبلها وعما بعدها، ولذلك تأمل حكمة الله عز وجل لما كان ما بين طلوع لما كان ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، شرع الله عز وجل قيام الليل لئلا تنقطع صلة الإنسان بربه. ولما كان ما بين طلوع الشمس إلى وقت الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة، شرع الله عز وجل لعباده صلاة الضحى لئلا تنقطع صلة الإنسان بربه. ويسأل عن الصلاة، فضل الصلاة في المسجد الحرام. نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية: إلا مسجد الكعبة. وهذه المضاعفة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي تشمل كل صلاة، سواء كانت فريضة أم نافلة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلاة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة والجنازة وغير ذلك. في شيء جديد؟ يقول: هل يلزم الوضوء للطواف، وما حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف؟ الجواب: الإنسان يحرص إذا أراد أن يطوف يحرص أن يكون طوافه على طهارة، لكن لو فرض أن الإنسان انتقض وضوءه أثناء الطواف وكان المطاف زحاما لا يتمكن من الخروج أو يشق عليه الخروج وأتم طوافه، فإن الطواف صحيح، لكن الإنسان قبل أن يشرع في الطواف يحرص على أن يكون طوافه على طهارة، لكن لو فرض أنه انتقض وضوءه في أثناء الطواف أو كان جاهلا وطاف على غير طهارة فإن طوافه يكون صحيحا. يقول: عندي زوجة ثالثة تسكن في مكة، وآتيها كل أسبوع مرة أو مرتين، ومقر سكني يبعد عن مكة أكثر من 200 كيلو، هل إذا وصلت إلى مكة في بيتي لي الجمع والقصر؟ لا، لأنك متأهل. فهذا يعني هذا الرجل الذي له زوجة في مكة وزوجة مثلا في المدينة وزوجة في الرياض وزوجة في الدمام، هذا يكون له أربع محال للإقامة، فلا يقصر لا في مكة ولا في المدينة ولا في الرياض ولا في الدمام، لأن الكل يعتبر وطنا له، وطن له، فهو متأهل في هذا البلد. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في الحج، لما حج أتم الصلاة وأنكر عليه بعض الصحابة ذلك، من الحكم والعلل التي قيلت في ذلك، قيل لأنه رضي الله عنه تأهل يعني تزوج، فدل هذا على أن الإنسان إذا تزوج في بلد وأقام في هذا البلد فإن حكم السفر ينقطع عنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.